مرحبتين، أهلا بكم في هذه الحلقة اللي حابين من خلالها نتكلم عن الفن وعلاقته بالذكاء الاصطناعي. رح نتكلم عن حقوق الملكية الفكرية، رح نتكلم عن تحديات الفنانين وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في رسوماتهم وفي هذا الفن المرئي. رح يكون ضيفنا في هذه الحلقة هو الفنان منير السليمي. للرعاية والإعلان في بودكاست قفير بإمكانكم التواصل عن طريق الإيميل موجود في وصف الحلقة. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلا يا منير، حياك الله في بودكاست قفير وشرفنا، وأخيرا احنا من زمان باغينك. يعني
حياك الله أخي سالم، أهلا وسهلا فيك، وأنا سعيد بحضوري اليوم معاكم، إن شاء الله يكون لقاء مثري.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تعالى. المعروف أن الرسم بالنسبة للفنان هو يعني هذيك المساحة الممتعة اللي يخرج فيها من يمكن من أعباء الذاكرة والأعمال وغيرها، ونلاحظ يعني في الشخصيات اللي ترسمها أحيانا حادة وأحيانا شاطحة. لأي درجة هذه يمتعك ويفصلك عن هذا العالم المجنون اللي نعيش فيه؟
هي والله صدقت، فعلا الرسم بشكل عام أو الفن بشكل عام هو دائما يعني نوع من المخارج للهروب أحيانا من 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 تعب أو من تفكير زائد، أو أحيانا فقط مجرد تفريغ شحنات قد تكون إيجابية أو سلبية. كان بالنسبة لي كذا هذا الوضع في الأيام ما بديت أنا مشواري، بس الآن أصبح تغير الوضع بشكل كبير. يعني الشخصيات اللي أجسدها أحيانا تحكي أفكار معينة أريد أوصلها للناس، وأحيانا أريد يعني أوصل لهدف معين من خلال الشخصيات هذه اللي أسويها، فدائما الشخصيات تكون مختلفة نوعا ما. وأنا نوعي يعني شخصيا أميل للشخصيات اللي يعني خيالية وأشكالها غير واقعية، لكن ما أنشر كل شيء. أتحفظ بعض الأشياء وأنشر بعض الأشياء اللي ممكن أشوفها مناسبة.
يعني هذا اللي قدرنا نقرأ إحنا من الأشياء اللي نشرتها ومن الشخصيات اللي نشرتها،
من الأشياء اللي نشرتها. أيوة، ففعلا صحيح هو متنفس أحيانا، وأحيانا أيضا يعني قد أريد أوصل لأهداف معينة.
على طار الأهداف، هل صحيح أنه أحيانا الفنان ممكن يبدأ بفكرة معينة ويجد نفسه أنه انتهى إلى فكرة مختلفة كليا؟
بالضبط بالضبط، صحيح. أحيانا يبدأ بعمل عادي جدا، أنت ممكن كسكتش أو مثلا كرسمة أنت تريد يعني تفرغ عن أو تعبر عن أفكار معينة، لكن ينحو إلى منحى آخر. يعني على سبيل المثال شخصية شهاب اللي رسمتها أنا من زمان فترة طويلة جدا، كانت مجرد للتسلية في أول الأيام، وبعدها تحولت الى بزنس، يعني تحولت الى شخصيه استخدمها في مجال التجاري، ومن خلالها ايضا تم انشاء اعمال كثيره مختلفه بناء على الشخصيه الاولى هذيك اللي صارت. فاحيانا فعلا ما ذكرت تاخذ منحى مختلف كليا عن المنحى الاساسي اللي يعني عملت من اجله.
ايش مصدر الالهام بالنسبه لك؟ اذكر في واحد من اللقاءات ذكرت انه شفت كلمه عمقات في الجبل في الطريق من إسكي إلى
مسقط.
أيوة. عادة إيش مصدر الإلهام بالنسبة
والله
لك؟
والله كل شيء ممكن يبعث الإلهام، كل شيء. يعني ممكن الفنان دائما خياله يعني يتحرك بشكل دائم. وقلت أنا كلمة يتحرك لأنه كنوع من مثل يعني الجزيئات اللي دائما ما تتوقف عن الحركة، تبحث عن أفكار في كل مكان، من أحيانا من سيلوت أو إطار خارجي لعمل معين، أحيانا من ظلمة، أحيانا من مثلا منظر عام. فدائما الفنان يبحث عن هذه الأفكار ويستلهم منها أي فكرة، فالخيال دائما مفتوح وأي شيء ممكن يعني يبعث للإلهام.
جميل جميل. درست موسيقى منير؟
درست موسيقى.
تعرف في المقامات؟ درست 5 سنوات
تقريبا موسيقى. كان 5 سنوات.
وتعرف في المقامات؟
دروس خاصة كانت.
وصوتك جميل.
الفقرة الأخيرة ما اتفق فيها.
كثر إيش مهم بالنسبة للفنان أنه يجمع أكثر من فن؟
والله مهم جدا. إذا أنت تستطيع أنك تتعلم أكثر من مهارة وتساعدك في عملك، فأنا أشوف أنه جدا مهم، خاصة بالنسبة لي توجهي. أنا من بداياتي كان توجهي أن أكون في مجال الأنيميشن، والأنيميشن طبعا هو تعرف تحريك يحتوي على موسيقى، يحتوي على دراما تمثيل، يحتوي على نصوص، يحتوي أحيانا على أشعار، يحتوي على قصص. فكل هذه الأشياء اللي تعلمتها وظفتها في عملية إنتاج الأنيميشن أو أفلام الكرتون. فكل الخبرات اللي خذيتها والمهارات اللي تعلمتها كلها انصبت في هذا المجال.
قدرت أنك توظفها يعني كلها. بطريقة تجارية حتى؟
يعني بطريقة فنية أكثر من تجارية. يعني
كيف؟
يعني ذقن التجاري انه فقط لهدف التجاره وهدف الربح، بس ايضا طريقه فنيه بحيث انه تضيف لمحتوى العميل. يعني احيانا يجينا عميل يريد عمل انيميشن معين، خبرتي اللي اكتسبتها وايضا المعارف اللي سويتها كلها تنضاف الى هذا العمل، من ناحيه مثلا النصوص اللي تكتب، من ناحيه مثلا جوده الموسيقى، من ناحيه المؤثرات، من ناحيه الحركه نفسها. فكل هذه الاشياء تنصب يعني فنيا اول شيء، وبعدين ايضا يعني نكسب منها تجاريا.
جميل جميل. انت كفنان رقمي منير، ايش اضافت لك تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟
والله اضافت الكثير، وهي حاليا يعني موضوع شائك نوعا ما، مواضيع الذكاء الاصطناعي الاي اي، خاصه بالنسبه لي يعني اشخاص كثيرين اللي هم مثلا ممكن نقول عنهم تراديشنال ارتست، او الاشخاص اللي عندهم ستايل
كلاسيكي
ممكن نقول ستايل القديم. انا من الاشخاص اللي هم يسموهم اوبن مايندد، يعني انا اي تقنيه جديده تضاف للفن مباشره اروح اجربها، اول شيء اول ما اسمع عنها اروح اجربها. يعني فبالعكس انا اشوفه تقنيات اللي هو الاي اي او الذكاء اللي هو الاصطناعي مهم جدا لكل فنان ممكن يستخدمه، وهي تعتبر ادوات طبعا، يعني ادوات ممكن نستخدمها في تحسين عملنا، في يعني التسريع احيانا، في عمليه الالهام نفسها. فضروري جدا كل فنان يستفيد من هذه الاشياء.
طيب اذا بغينا نفهم منير، كيف الاله ترسم من الداخل؟ ايش يحدث اساسا؟
ممتاز، هو سؤال نوعا ما يعني اجابته طويله، لكن بشكل
خذ
مختصر،
ما شئت الوقت عندك.
بشكل مختصر هي عباره عن خوارزميات، يعني خوارزميات تعتمد على اللي هو تعليم الاله او ماشين ليرنينج، انه في يعني مجموعه من البيانات يتم ادخالها لحواسيب معينه او لبرمجيات معينه. البرمجيات تتعرف على هذه البيانات سواء كانت صور او كانت معلومات او اي شيء، وتقوم بتحليلها وتخزينها، وبعدين تقوم بإعادة تشكيلها مرة ثانية. فهذا اللي يسميه ماشين ليرنينج، يعني الآلة تقدر تتعلم من خلال المعطيات اللي موجودة فيها وتعيد تشكيلها وتخرجها على شكل اللي هو مخرجات outputs، inputs ماشين ليرنينج، وبعدين يكون عندك الاوتبوتس.
هل البيانات هي عبارة عن صور كلها فقط ولا في أشياء أخرى؟
إذا تكلمنا عن الاي اي ارت اللي هو يعني المجال البصري، مجال مثلا اللي هو اللي هو يسموه الـ AI imagination، هذه كلها تعتمد على صور وتعتمد على prompt اللي هو يسموهن النصوص اللي تعزز هذه الصور.
يعني مثلا مدخلات، يعني
مثلا كمدخل مثلا افترضنا عندي مثلا صورة اللي مثلا لفواكه، البرنامج يقرأها أو الآلة تتعرف عليها، وأنا أزودها بمعلومات اللي هو التكست، مثلا أقول له أن هذه صورة مثلا فواكه موضوعة في طاولة، هو يبدأ يتعرف عليها، أضيف مرة ثانية داتابيس ثانية، فأنا أزيد من قاعدة البيانات، وبعدها الذكاء الاصطناعي هذا يقدر يعرف الصور هذه، يحللها، ويقدر أيضا يعطيك مخرجات جديدة. يعني مثلا ممكن أن أقول له مثلا أعطي صورة معينة مثلا لشاطئ البحر، يقدر الذكاء الاصطناعي يقرأ الصورة هذه بالكامل ويقول لك، يعطيك ديسكريبشن، يقول لك أنه هذه الصورة عبارة عن شاطئ بحر في منظر الغروب مثلا، وفيها يعني لهذه الدرجة. وهذا طبعا أيضا كان شيء قديم تعتبر، يعني الحين اللي أتحدث عنه يعتبر نوعا ما قديم، في صارت يعني طفرة نوعية في هذا المجال.
إيش تحدث في هذا المجال؟
أشياء كثيرة جدا، يعني أصبح الـ AI بشكل عام يستخدم تقريبا في كل شيء، في الديزاين، في حتى في الصناعات، ويستخدم حتى في المعمار، يستخدم حتى في مثلا حتى الجانب الأمني مثلا. فأشياء كثيرة جدا ممكن أنه الاي اي يعني يكون جدا ممتاز فيها.
هل الذكاء الاصطناعي يرسم كل أنواع الفن ولا هو يعني محدد في أنواع محددة؟
هو مثل ما ذكرنا، هو أنت تعطيه المعطيات هو يخرجها لمخرجات، هو ما يرسم، هو يعيد تشكيل الأشياء. فما ممكن هو ينافس البشر مثلا، يعني أنه طبعا هو ينافس البشر في أنه يقدر يتخيل لك أشياء ممتازة أو أشياء جديدة يعني ممكن نتخيلها أصلا إحنا، أو ممكن نتخيل بعض الأشياء، بس يقدر يوصل لك إلى مرحلة قريبة جدا من الواقعية، لكن يعتمد هو على المعطيات اللي تم إدخالها فيه. يعني مثلا الرسومات اللي نشوفها حاليا مثلا عبارة عن رسومات لفنانين سابقين، سواء كانوا معاصرين أو فنانين يعني من العصور القديمة، والاي اي يخزنها كقواعد بيانات ويعيد إنتاجها. يعني مثلا ممكن أنت رسمة لبيكاسو، تم إدخال رسومات بيكاسو كلها في البرامج، تحللها وتقدر تنشأ لك رسمة جديدة بنفس ستايل بيكاسو. فهذا هو، إذن هو ما يرسم من جديد، ممكن نقول هو يعيد تشكيل بعض الأشياء.
جميل.
هذا معناته أنه الذكاء الاصطناعي يقدر يستخدم خيالنا في أنه يعني يطلع بمنتجات فنية جديدة بالاعتماد على المدخلات هذه.
المدخلات هي صحيح بالضبط المعطيات.
كثر إيش مهم بالنسبة لنا إحنا كمتلقين أنه نميز ما بين العمل اللي أنجزه إنسان أو اللي أنجزته الآلة أو رسمته الآلة؟ كثر إيش مهم؟
في الوقت الحالي صار في تشابك جدا كبير يعني خاصة بعد ما ظهور البرامج اللي ترسم اللي هو تعتمد على المعطيات، أنت تعطيها نصوص معينة وترسم لك رسومات جديدة أو يعني تخرج لك بأعمال فنية جديدة عبارة عن أنت تعطيها وصف وتطلع لك برسومات مختلفة كليا. احنا ما أصبحنا نقدر نميز وين عمل الرسام وين العمل اللي سواه البرنامج هذاك، فصار في تداخل يعني جدا كبير في هذا الموضوع. لكن يظل لكل فن محبيه، واحنا بالنسبه لي كرسامين انا شخصيا اتكلم عن نفسي كشخص، ان شفت هذا يعني خلينا نبحث عن يعني عن افكار مختلفه كليا عن مجال اي اي، لانه فعلا هذا الجانب جالس يعني يتطور يوم من بعد يوم، ويمكن انه يشيل مناصب كثيره جدا ناحيه مثلا كمصممي جرافيكس كرسامين ديجيتال ممكن يستغنى عنهم، لأن أنت ممكن كشخص عادي تكتب نصوص معينة يطلع لك رسمة أفضل مما يطلعها رسام محترف. لكن طبعا يبقى أنه الجانب الأشخاص اللي هم أصلا مهتمين بهذا المجال، يعني مثلا أنا ما أتوقف عن الرسم لأن الرسم بالنسبة لي يعني قصة مختلفة، بس لو أنا في بداية عمري أو بداية مشواري راح أتوجه لهذا المجال لأنه بالنسبة لي ممكن يحقق لي يعني أشياء أفضل من ما كنت أنا أتوقعها من وجهة نظري الشخصية طبعاً.
لطيف. يعني قبل الذكاء الاصطناعي كنا نسأل إنه هل هذا فن ولا ما فن. اليوم صار السؤال مختلف.
أصعب.
صار السؤال طبعاً. عن الخوارزميات طبعاً. عن كيف طبعاً. كيفية طبعاً. التفريق مثل ما ذكرت أنت يعني.
وأيضاً حتى موضوع الملكية، يعني أنت أيضاً تسأل إذا أنا مثلاً أنتجت رسمة ودخلت فيها معطياتي، هل أنا أملك حقوق هذه الرسمة؟ هل تعتبر رسمتي أنا؟ هل ممكن أحط فيها توقيعي مثلاً؟ أو أن هي تكون ملك للسوفتوير للبرنامج اللي أنشأها، أو ملك للشخص اللي خذوا من عنده الرسومات السابقة؟
ملك لمن؟
أيوة هذا السؤال لازم يطرح. وبعدين أيضا اللي هي ترى هي المعطيات اللي تم إدخالها سابقا عبارة عن صور موجودة في الإنترنت يتم تجميعها بشكل عشوائي، وأحيانا أيضا مدروس، يعني إذا مثلا تريد ستايل فنان معين يتم تعليم الآلة بستايل هذاك الفنان ويدخل رسوماته. واحيانا ادخال هذه الرسومات يكون بغير اذن من صاحب الاعمال هذه. فايضا احنا بندخل ايضا في موضوع اللي هو الاخلاقيه، اخلاقيا هل هذا يعني يجوز انه انا استخدم رسومات شخص معين واعيد تحويرها واخذ الستايله يعني او اسلوبه الفني واعيد استخدامه؟ فهذا الاشياء كلها لازم يدخل فيها ايضا الجانب اللي هو الاخلاقي والجانب القانوني، ولازم أشياء كثيرة متشعبة مع ظهور هذا النوع من الفنون.
كيف ينظر الفنانين إلى هذه القضية، قضية الملكية، الملكية الفكرية وغيرها؟
ممتاز.
إيش الجدل الصاير؟ إلى إيش يميله؟ إلى إيش؟ هل هناك تشريعات حدثت؟ هل
طبعاً أكيد في تشريعات، والتشريعات متجددة دائماً، لأن هذه أشياء تصير بشكل تتحدث بشكل يومي. الفنانين حسب متابعتي أنا الشخصية، طبعاً في نوع الفنانين رافض بشكل قاطع كل أي شيء يتعلق بالاستخدام الفن في مجال أو استخدام الاي اي في مجال الفنون. وأتذكر حملة كان يسويها موقع اسمه Art Station، هو من أشهر المواقع تقريبا في مجال ديجيتال آرت، فعملوا حملة يسوي بلوك حل أي عمل فني يعني منتج بالاي اي. وبعض الأشخاص اللي أنا أيضا التقيت فيهم كفنانين متحفظين جدا، يعتبروا أن الاي اي يدمر حياتنا وأنه يفقدنا إمكانياتنا إحنا كرسامين، ومش فقط مجرد الاي اي اللي هو الارت جينيريشن، ممكن حتى مثلا تشات جي بي تي. تشات جي بي تي انت ايضا تدخل فيه بعض الاشياء ويعطيك معلومات ويزودك بافكار، يزودك بقصص، يكتب لك اشعار، يكتب لك اشياء. فايضا في جزء من الفنانين ينظر لهذا الموضوع انه تدمير لامكانيات الاشخاص. اما انا شخصيا اشوف لا، بالعكس، هذا يضيف لي طاقه اكبر من الطاقه اللي موجوده معنا حاليا. انا الحين كارتست او كفنان لازم انظر الى اللي هو المستوى الثاني، يعني انا انظر لنكست ليفل، اشوف ايش المستوى الثاني اللي ممكن انا اسويه وما اقدر اسويه وهذا طبيعه يعني الفنان دائما يبحث عن الاشياء اللي اوكي يعني خلاص توفرت هذه التقنيه، ما ممكن مثلا اروح احاربها مثلا اقول اوكي
لا يمكن تقاومها، اصبحت واقع
خلاص، واقع وممتاز، واقع جميل جدا. يعني اذا يعني مثلا احيانا مثلا انه شركات تلقى لي استوديوهات ضخمه عشان تصمم لها. طبعا انا ايضا بصفتي ايضا صاحب بزنس يمكن ما كثير يفيدني بس ايضا ممكن استفيد منه انا. يعني ممكن شركات بدل ما تلقى لي انا كشركه تصميم تستخدم الاي اي في انتاج التصاميم الخاصه فيها، بس ايضا انا كصاحب شركه لازم اوظف كل هذه الاشياء بحيث انه ايضا يعني اطور عملي ايضا واقلل ايضا من ناحيه التكلفه.
ممتاز. انزين، الفن عاده يكون مرتبط بالتقريب اللي هي الخبرات وغيرها. كيف ساعدت هذه الادوات هذه المرحله من صناعه الفن؟
يعني تقريب في اي من اي ناحيه؟
التقريب الفني. نتكلم عن تقريب كمرحله في الفن، في الرسم وغيرها من
كتجربة الفنان نفسه، او قصدك التقريب اللي هو شيء ثاني؟
لا، هي تجربه الفنان نفسه.
اي طبعا يعني تجربه الفنان مع الرسم اللي هو اللي قربه مختلفه كليا. يعني الواحد يعيش مع اللوحه، يعني يتذكر ذكريات معينه، احيانا يريد يعبر عن مشاعر معينه كانت موجوده في يعني في خاطره. مع الديجيتال ارت انت خلال ثواني تكتب نص وتطلع لك الرسمه، فعاد ما اعرف ايش الخبره اللي بتصير بالحياه. يعني انا شخصيا اتذكر لما كنت في القريه وكنت ما زلت في ايام الدراسه ارسم رسومات، اتذكر حتى المواقف اللي صارت، اتذكر الجو العام، اتذكر الريحه اللي كانت موجوده هناك وما زالت موجوده الى الان. بس ما هذه التجربه ما راح اعيشها مع اللي هو الاي اي جنريشن ارت. يعني خلال ثواني اصلا ما راح اي ذكريات تكون مثلا الا اذا كانت بعوضه لدغتني ولا شيء ممكن اتذكرها. ففعلا لازم يعني تجربه الفنان يعني يلها، انا احس لها دور جدا كبير، وانطباع الفنان ايضا وتطور العمل نفسه. احيانا العمل ياخذ مثلا اشهر، فتجربتك تختلف، مودك يختلف، احيانا مشاعرك تختلف في العمل هذا، فتحس العمل تحس في يعني اختلافات من ناحيه حتى المود نفسه، من ناحيه ضربات الفرشه، من ناحيه الاشياء هذه. وبعض الاشياء شخصيا انا مثلا ما احبها كثير في الفن الرقمي الحالي اللي هو الاي اي، انا اتكلم على الاي اي فقط. اللي هو احيانا اشعر انه الاعمال يعني متكامله بشكل كبير، يعني كما يقول باللغه الانجليزيه يعني تو بيرفكت. يعني بولشت بشكل جدا ممتاز والحواف مضبوطه، ما فيها تحس اللي هي اللمسه اللي هي
العيب البشري.
ايوه، اللمسه الفنيه. انا احب اشوف عمل فيه اخطاء، يعني ما اخطاء فنيه بس اخطاء مثلا الفرشاه ما مضبوطه 100%، في شويه طالع. اما تحصل رسومات اللي هو يسموها كمبيوتر جنريتد، يعني رسومات منتجه بالكمبيوتر، يعني مضبوطه بنسبه 100% من ناحيه الالوان، من ناحيه الاضاءات، من ناحيه كذا. فانا شخصيا ما كثير استمتع بهذا المجال انه اشوف اعمال يعني بيرفكت 100% معي. فايضا اللمسه الفنيه حلوه، انا اشوفها جدا ممتازه في الاعمال يعني
البشريه.
ايوه،
انت تكلمت عن تشات جي بي تي، يذكرني بالاله الحاسبه. الآلة الحاسبة لما اخترعت ما أنهت أعمال المحاسبين طبعاً، ولكنها ساعدتهم في إنجاز المهام وسرعت المهام وغيرها، وعطتهم وقت أنهم يركزوا على يعني مهام قد تكون أكثر أهمية وطارئة. هذا الموضوع ينطبق على الذكاء الاصطناعي والفن؟
طبعاً ينطبق. أيوة، الفن بالتحديد ما اقدر افتي فيه لانه فعلا كل فنان له ميول الخاص، لكن فعلا احيانا يعني انا اريد استخدم عقلي في اشياء ممكن اكثر، او يعني اذا كان اشياء ممكن اسويها بسرعه مثل ما ذكرت في مثال الحسابه مثلا، ممكن اسويها بسرعه وباحترافيه، اوكي خلينا نسويها، وانا استخدم عقلي في اشياء ثانيه. اما من ناحيه الفن فايضا، وهذا ايضا كان متوقع، يعني ربما انه الحين صارت ثوره في مجال الاي اي ارت، لكن للامانه كان متوقع هذا الشيء انه بضغطه زر يجيب لك عمل فني متكامل. وصار يعني، وهذا الشيء اللي صار. يعني اذكر من الصعوبات اللي كنت اواجهها، ومنعوا الاساتذه اللي في الجامعه منعوا انه انا ادخل في هذا العالم، انه بضغطه زر وتكون يعني تكتمل لوحه. معنا الايام هذيك ما كان ضغطه زر، كنت تتعب وترسم كذا. الان صار ضغطه زر، وانا اشجع الناس تقرب هذا الشيء. خلينا نقرب ونشوف الاشياء الجديده ونستفيد منها يعني بطريقه. وايضا الشيء جدا مهم انه احنا نضيف، احنا ايضا كفنانين وكمستخدمين، ما نكون فقط كمجرد مستخدمين، ايضا ممكن نضيف افكار لهذه التقنيات، نضيف ايضا مثلا حتى من ناحيه البرمجيه ممكن نساعد في هذا الاشياء.
صحيح. في 2018 بيعت اول لوحه باستخدام الذكاء الاصطناعي بالكامل ب 432,000 دولار. ايش تعليقك على هذا الموضوع؟
شيء ممتاز. شيء ممتاز. يمكن انا ما اتذكر هي 2018، لكن هل هي عن طريق اللي هو ان اف تي؟
يعني ما ادري. الفنان اللي مذكورنا اسمه ادمون دي بيلامي.
ايوه، اللي اذكر انه كان في اول لوحه تم بيعها رقميا،
يمكن
اللي كان ايوه ان اف تي، وكانت بالملايين. ما اتوقع كانت اتوقع هذا اللي اذكره. بس اللي هو ايضا موضوع الان اف تي ايضا اضافه حلوه، مع ان في ناس يقول لك لا ليش انا اخسر فلوس على هالاشياء. هذيك الان اف تي اللي هو يحفظ لك الحقوق مالك انت كفنان، يعني عندك لكل لوحه فنيه لها يعني توكن معين، وهذا التوكن ما ممكن حد يستخدمه مره ثانيه، او انه في الصوره تكون موجوده حقوقها ملك حالك انت، ما ممكن مثلا انزلها واستخدمها مثلا كوال بيبر مثلا في الديسكتوب، لا يظل عندي الاصل موجود معروف من صاحب اللوحه الفنيه هذه.
انت دخلت في الان اف تي؟
انا دخلت من زمان ايوه، بس ما بعت شيء. زين. وما كان همي انه ابيع بقدر ما همي اكتشف هذه التقنيات وكيف ممكن يعني نستفيد منها، وايضا كيف ممكن نوظفها احنا في حياتنا.
ايش اكتشفت في الان اف تي؟
هو عالم كبير جدا حقيقه، واهم شيء نقطه فيه اللي هي مساله الكوبي رايت، يعني انك يحفظ لك حقوقك من ناحيه انا كفنان طبعا، وايضا من ناحيه ثانيه اقتصاديه انت ممكن تبيع اشياء بالملايين. يعني في ناس اصبحوا اثرياء من هذه الان اف تيز اللي موجوده حاليا. وفي في عمان يعني في كان نشاط حقيقه، وتكلموا عنه ايضا، كان في اكسبو دبي كان في احد من الشركات وتكلموا عن هذا الموضوع، يعني معناه في عمان في اهتمام كبير بهذا المجال. يعني
في شباب مهتمين انهم
في شركه ايضا ما اتذكر اسم الشركه، بس فعلا هي يعني تحضن الاشخاص اللي يهتموا بهذا المجال.
الفكره انه يكون فيها نسخه واحده فقط، صح؟
نسخه واحده
هي اللي تبيع حقوقها لاي شخص ممكن.
أيوة. وممكن ايضا انت مثلا انك اذا تم اعاده بيعها انت ممكن تاخذ على ارباح مثلا نسبه معينه ترجع لك انت كصاحب العمل الاصلي.
أوكي.
مثل اللوحات اللي هو الموجوده في الواقع، مثلا لوحه دافنشي مثلا، طبعا هي لا تباع، لكن اذا مثلا تم بيعها تكون نسخه واحده موجوده اللي معروف لصاحبها وترجع له الحقوق. في عالم الديجيتال كانت تواجه هذا الاشكاليه، انه مجرد ما تنشرها في النت خلاص، يعني اللوحه ممكن اي واحد
حق عام.
حق عام يعني. فكذاك يعني.
جميل. بس ليش ما بعت حاجة؟ ولا كانت ما عندك هذا
ما كان عندي ميول إن أبيع. فبس كانت مجرد تجربة والاستكشاف.
خلينا نتكلم عن التحريك. الفن الرقمي لما جاء سهل مسألة التحريك بشكل كبير.
طبعاً.
الرسمات اللي كانت ترسم كل حركة ترسم رسما أصبحت لا رقميا بالإمكان تحريكها، اللي كانت تأخذ يعني سنوات وأشهر صارت خلاص يعني في دقائق معدودة، صارت الحركة سهلة. يعني كيف ينطلي هذا الموضوع وتطوره على مسألة الذكاء الاصطناعي؟
والله الذكاء الاصطناعي طور إمكانيات إحنا ما كنا نتوقعها، خاصة في مجال التحريك. مجال الانيميشن كنت تفضلت انت والمقدمة اللي ذكرتها، فعلا يعني كان انتاج مثلا فيلم من مدة ساعة يمكن ياخذ لك سنوات طويلة، الان انت ممكن تسويها في خلال يعني اشهر معينة. فخاصة مثلا في مواضيع خاصة مثلا بالحركة اللي هو التقاط الحركة، وانا اتكلم الحين بالتحديد مثلا عن 2D عن 3D، وايضا ممكن توظيفه في عالم اللي هو 2D، اللي هو 2D الرسومات المسطحه اللي ما فيها بعد، و3D اللي هو الرسومات اللي فيها ثلاث ابعاد. فانا اتكلم بالتحديد عن موضوع اللي هو الموشن كابتشرينج او التقاط حركه البشر وتحويلها الى مقسمات ثلاثيه الابعاد. كان عندي تجربه سنه 2006 تقريبا، لما انا عملت جهاز في سنسرز، وهذا السنسرز تقدر تلتقط حركة الإنسان وتحولها إلى 3D داتا، وبعدين طورته إلى صار أنه يلتقط حركة الوجه ويحولها إلى 3D. هذا كان سنة 2006 تقريبا، وفي فيديو منشور في اليوتيوب أنا كنت استعرض فيه هذا التقنية 2006 تقريبا، كان في أيام بداياتي، كانت في الأيام هذه. هذه التقنية تخيل ما تم تطويرها بشكل يعني سريع وبشكل احترافي إلا مؤخرا، إلا بعد ما صارت أمور الـ AI، يعني خلال الأشهر فقط القليلة الماضية. وهذه التقنية مكلفة جدا، يعني اذا انت بغيت تشتري مثلا اجهزه لتلتقط لك الحركه هذه بتكون مكلفه يعني، وكانت تستخدمها الاستوديوهات الكبيره. طبعا انا سويتها يعني سويت وحدي هذا التقنيه لان كان عندي خلفيه في البرمجه وقدرت اصنع السوفت وير اللي يسوي له هذا الشيء ووظفتها بطريقتي، بس ما كل الناس عندهم هذه الامكانيات. الان في الوضع الحالي انت ممكن تصور فيديو لشخص معين تحطه في ويب سايت خاص بالاي اي يسوي لك سكانينج حال الشخصيه ويعطيك 3 دي الكاركتر يتحرك مع الوجه مع الجسم مع كل شيء.
عجيب عجيب.
خلال دقائق يعني خلال نقول 40 دقيقة أنت عندك الحركة جاهزة، وما لا فقط شخص واحد حتى مجموعة من الأشخاص، يعني عندك مثلا 4 أشخاص يسلموا على بعضهم البعض ويتحاوروا ويلعبوا، أنت تصورهم بكاميرات عادية تحطهم في الويب سايت تحول لك إلى 3D characters إلى 3D animation. ربما الناس اللي ما يعرفوا هذا الموضوع يعتبروه شيء يعني شيء عادي، بس اللي داخلين في هذا المجال تعتبر هذه يعني نقلة نوعية بشكل هائل جدا.
صحيح.
من ناحية سرعة العمل، من ناحية جودة العمل، من ناحية أيضا الكلفة، ومجرد اشتراك يعني بسيط. أيضا ذكرت لك أنا الأشياء اللي سويتها سابقا اللي هو الجهاز اللي يقرأ لك حركة الوجه، يعني تخيل أنك أنت إيش مسوي خوذة، والخوذة ربطنها بحديد وفي كاميرات الويب كام 3 كاميرات فثقيلة حتى أنك أنت تلبسها يجين صداع عشان يسوي هذا الشيء. الآن أنت ما يحتاج تسوي هذا الشيء كله، صور بالتليفون حطها في الويب سايت، الويب سايت يحللها ويعطيكها على شكل
صورة عادية،
يعني ما صورة على فيديو يعني على شكل فيديو أوكي. ويعطيكها على شكل شخصية 3 الأبعاد تتحرك. فأشياء إحنا إذا أنا مثلا رفضت هذا الجانب وقلت لا أنه الاي اي يدمر حياة الإنسان، أوكي خلينا أرجع للعصر التقليدي وأسوي الأشياء اللي هو القديمة،
وبتتجاوزك التقنية
طبعا، بتروح ونجلس مكاني نظل على نفس المستوى. احنا لازم نكون مطلعين بشكل يومي، انا شخصيا يوميا مطلع على الاشياء كلها اللي تصير، هذه الاشياء وكيف انعكاسها، وكيف انا اقدر انه كصاحب شركه كيف ممكن استفيد من هذه الاشياء من حيث انه اوفر لعملائنا تجربه جديده، واوفر لهم ايضا يعني كلفه اقل ممكن تكون لمشاريعهم، وايضا بجوده افضل. احنا مثلا احيانا العميل مثلا يطلب مثلا 3D animation، لكن احنا ممكن نعطيه مقترحات لاشياء اكثر مرتبطه بال3D animation، مثلا الفيرتشوال رياليتي، احيانا نسوي مثلا اوجمنتد رياليتي، احيانا نسوي هولوجرام، ممكن يكون ايضا انتراكتيف كونتنت. فهذه الاشياء كلها احنا ممكن نسويها من خلال معرفتنا بهذه الاشياء وارتباطها مع بعضها البعض.
رهيب رهيب. كنت تتكلم انه الفنان اذا ما واكب هذه التحديثات والتطورات التقنيه راح ينساق او راح تتجاوز التقنيه.
صح.
زين، احنا العرب تربطنا كثير علاقه كحميميه مع يعني افلام مسلسلات الانمي وبالتحديد استوديو جيبلي اللي انتج كثير من الاعمال اللي كانت مرتبطه ب يمكن اكثر شيء يجي للثمانينات والتسعينات اللي صح. شاهدوا الاعمال. اول شيء ايش علاقتك او ايش يعني ايش علاقتك شخصيا بالاعمال اللي تنتجها جيبلي؟
لا طبعا هي علاقه كل شخص محب لفنهم من الأشخاص المعجبين بجميع أفلامهم بدون أي استثناء، تقريبا كل شيء شفته هم أنتجوا، وما إلا فقط إحنا كعرب، أتوقع هذا شيء عالمي إنه لها محبيه، خاصة بعد ما دخلوا في نتفليكس، يعني كانت أيضا أفلامهم من ضمن الأكثر مشاهدة هذا الاستوديو، فأعمالهم فعلا ممتازة، يعني طريقة إخراج الأفلام، القصص اللي عرضوها، الجانب العاطفي فيها يعني شيء صراحة لا يوصف. أتوقع ما في منافس حالهم يعني خلال الحقبة الماضية كلها في مجال، خاصة في مجال الأفلام 2D
قبلي، لكن ما زالت تتبنى ستايل التقليدي أنصح التعبير
تراديشنال أنيميشن اسمه.
كيف قدرت أنها تبقى وتصمد إلى هذا الوقت يعني مع كل هذه التطورات التقنية؟
الجمالية، جمالية الأعمال، جمالية القصة اللي يسوها. أنا شخصيا أنظر إلى يعني طريقة إنتاج الأعمال هي عبارة عن تقنية أو عبارة عن يعني طريقة معينة لإخراج العمل. مع أن شخص يعني عندنا شركتنا ننتج 3D أعمالنا بنسبة 100%، لكن شخصيا أحب أشوف الأعمال 2D يعني خاصة الأعمال اللي هي متقنة. يعني إذا تكلمنا مثلا على استوديو جيبلي يعني ما ممكن تقارنها مع أي أعمال ثانية. طبعا أيضا ديزني تعرف أعمال قديمة كانت أيضا ممتازة، فهي ترابط يعني ممكن اللي يميز اللي هو الستايل جيبلي ستوديو عن ستايل مثلا ديزني إذا تلاحظ القصص نوعا ما أكثر مرتبطة بالإنسان نفسه، والخيال اللي هو الخيال البسيط، يعني الخيال الآسيوي ممكن نقول عنه البسيط، يعني ارتباطهم مثلا بالدراغونز أو اللي يسموه التنانين وثقافتهم والأشياء الجميلة، تحس أنها مرتبطة حتى كأنها قريبة من ثقافتنا الآسيوية. ممكن ديزني بعد طبعا ممكن أنه يعني، بس أيضا ستايلها أيضا مختلف. وأيضا أيوة يعني الأعمال القديمة اللي كانت سوي 2D مثلا، اللي كانت مثلا Lion King مثلا، الأعمال الثانية مثلا The Beast و The Beauty، يعني هذيك الأعمال اللي هي تحسها مختلفة إذا قارنتها مع الأعمال الآسيوية. أيوة يعني حتى أنت ما تعرف إيش الفرق، يعني حتى لو ما تعرف إيش الفرق بس تحس أنه فيها شيء
في اختلاف.
يعني عندك الفيلم اللي هو اسمه Spirited Away، لوحدة بنت وتروح تدخل مكان مسحور، وبعدين أبوها وأمها يتحولوا إلى خنازير، وبعدين تدخل في مغامرة واحدة ساحرة. يعني القصة من أول بدايتها لحد نهايتها وأنت مستحيل يعني تمل من هذا، وكيف المشاعر اللي صارت لما تبكي ولما رجعوا أهلها. يعني المخرج قدر يأخذك من بداية القصة لنهايتها معه، يعني وانت عايش كل هذه الاجواء. ولو انت شفتها باللغه اليابانيه ما بتحس نفس الفرق، ما تحتاج ابدا حتى ترجمه. فهذا السحر اللي جالسه تنتج الشركه هذه. وبالعكس هم لو انتقلوا الى عالم ثاني اتوقع كان عندهم تجربه لانتاج عمل 3D، بس اتوقع ما كانت يعني تجربه مميزه. دائما انا شخصيا اشوف اذا بدات شيء معين بستايل معين وحبوه الناس ما تغير، استمر على ذاك ستايل. اذا بغيت تغير سوي شيء مختلف عاد، شيء جديد. يعني أعطيك مثال جدا بسيط، شعبية الكرتون بدأوا ب2D والناس حبت العمل هذا وانتشر بشكل كبير، وإحنا أنا شخصيا كنت استمتع أشوفه. بس هم في فترة من الفترات تحولوا إلى 3D، يعني حولوا إلى
طوروا.
أيوة طوروا، لكن ما كان نفس جودة العمل،
ما كان بنفس المتعة.
أيوة حتى أشكالهم أصبحت مختلفة كليا. أنا شخصياً ما أشوفها كانت أشكال جميلة. لذلك رجعوا مرة ثانية حال 2D. فما أعرف هل هي كانت أسباب مالية معينة، لأن أيضاً 3D حين يكون أقل تكلفة من 2D.
معقولة؟
أيوة. وسرعة الإنتاج وأيضاً يعني المحافظة على ملامح الشخصيات والأشياء هذه. ممكن نتكلم عنها بعد شوية. فما أعرف أنا ظروف الخاصة بالاستوديو المنتج، شركة فنار توقع هي المنتجة لهذا العمل. لكن رجعوا مرة ثانية إلى عالم 2D، وطبعا هو يعتبر من أكبر وأطول مشاهد أطول مسلسلات الكرتونية في الوطن العربي، أتوقع 14 سنة تقريبا هم ينتجوا العمل هذا. فأنا دائما أشوف إذا بدأت 2D مثلا والناس حبوه خليها 2D، وإذا بدأت 3D والناس حبوها خليها 3D. فالتنقل في النص أحيانا يمكن يخليك تفقد المشاهدين أو الجمهور.
الاختلافات هذه اللي تتكلم عنها كثر ايش هي يعني محورية داخل فريق العمل لما تتحول من 2D الى 3D على سبيل المثال؟
والله ممكن اذا افترضنا شركة تنتج مشروع ب2D وبعدين بيتحولوا الى 3D، انت ممكن تغير كامل طاقم العمل. يعني ممكن كامل الشركة طاقم، ممكن ما عدا المخرجين ومثلا الممثلين المؤلفين، يعني ممكن هذا يكونوا، بس طريق وفريق التنفيذ مختلف، لأنه أنت في 3D تعتمد على طاقم عمل غير، يحتاج لك أشخاص يسوي لك هياكل عظمية، يحتاج لك يسوي ملابس، يحتاج لك شعر. أما في 2D رسامين يرسم لك الشخصيات وموزمة. طبعا لكن في 2D في يعني خطورة أكبر من ناحية استمرار العمل، إذا أنت باغي العمل يستمر لسنوات طويلة، لأنه الرسامين بعد فترة يعني لازم يحافظوا على نفس أسلوبهم في الرسم. يعني مثلا افترضنا على سبيل المثال أنا كمنير أرسم رسومات مثلا لشخصية معينة، مثلا شخصية أروى ولا شخصية شهاب، هذا ستايلي أنا، طريقتي كذا في الرسم. لما أحركها يحتاج لي أنا اللي أرسمها من كل النواحي وأبدأ أحركها. بعدين بعد فترة إحنا انتقنا حلقتين 100 حلقة، أنا ما أقدر بنفس الطاقة يعني طول العمر معي. فممكن بعد فترة أريد شوية أرتاح مثلا، أو أنه خلاص ما عندي هذا الميول، أو ما خلاص ما أريد أنا أكمل. فهنا بيكون يعني المجازفة أنه لا، يحتاج لأجيب رسامين بنفس الكواليتي وبنفس القدرة في التحريك. لكن طبعا الآن إحنا نتكلم عن الـ AI، نتكلم عن الـ Digital Art، فهذه الأشياء كلها صارت محلولة. حتى للشخصيات اللي هي 2D يتم رسمها داخل في الكمبيوتر، والرسام أو المحرك يجي يحركها بطريقة معينة، وتظل تحافظ على ملامحها وتحافظ على
شكلها
على شكلها يعني الحالي. فكذلك في هذه الاختلافات بين 3D وبين 2D، انا من وجهة نظري الشخصية احس احيانا 3D يكون اقل تكلفة، بعد ان الشخصية تكون جاهزة مرة واحدة ومسواية وتستخدم ممكن اشياء مثلا تقنيات مثل الموشن كابتشر او تستخدم الاي اي حاليا في تحريك الشخصيات هذه، وتقلل حتى من الكوست. بس عادة 2D اذا ضبطته بطريقة ممتازة يعني بصراحة شيء لا يعوض، تعتبر تحفة فنية يعني، اذا دمجت بين القصة الرائعة بين التمثيل الممتاز بين الميوزك يعني ستوري تيلينج، تطور القصة نفسها والحوارات والرسومات والإخراج، هذه كلها تعطيك عاد عمل فني متكامل.
جميل جميل. طيب اليوم استوديو قبلي منير واللي يديره وهاياو ميازاكي جالس يتحفظ في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والثريدي وغيرها، هل يمكن أن يصمد أكثر؟ هل ممكن في يوم من الأيام نشاهده يختفي من الساحة؟
كل شيء جايز للحقيقة، لكن هم ما زالوا أقوياء طبعاً، وبالعكس يعني الناس متعطشين لإنتاجهم يعني لأي شيء هم يسويه أتوقع يعني مسموح. بس يمكن مع مرور الوقت يمكن يدخلوا بعض الأشياء اللي تساعدهم في عملهم. يعني أنا شخصياً شفت الميكينج أوف للفيلم اللي ذكرته قبل شوية اللي هو اسمه Spirited Away، العمل كان منشور سنة 2001 تقريباً، وشفت أتوقع كان كتابهم 2000 للخلف الكواليس أثناء ما هم يسوي العمل، وإيش الصعوبات اللي يعني واجهتهم أثناء تنفيذ العمل هذا. فكان من ضمنها صعوبات تقنية، كيف مثلا يحركوا مثلا الماي في مشهد اللي هو فيه كان مشهد اللي هو هذا المونستر كان داخل يسبح وكان في شلال من الماي كذا، فهم يسويوه عن طريق برامج 3D، فاستخدموا 3D في هذه الأيام لحل مشكلة تقنية. فأنا أشوف أنه أحيانا ولو كان استوديو متحفظ معنا، شفت أيضا لقاء حاله المخرج يتكلم عن أنه ما راح نستخدم أصلا إحنا يعني ديجيتال بما أن إحنا قادرين أصلا نسوي يعني نسويها بالطريقة الجميلة هذه، لكن أحيانا يضطروا أنهم يستخدموا هذا التقنيات. بس مثل ما قلنا ممكن كما الملح في الطعام، أنت أحيانا تسوي بعض الأشياء تضيف اللمسات تساعدك في إنتاج عملك بشكل جيد، بس ما تكون هي الطاغية أو هي المحور الأساسي عندك.
طالما نقطة القوة في مكان آخر طبعاً. يعني استخدامها بشكل أكبر.
بالضبط بالضبط.
شكرا منير.
العفو.
شكرا على يعني كل ما تحدث فيه معنا في هذا الحوار. إذا حاب تضيف حاجة أخيرة المساحة لك.
ما عندي حاجة، أنت ما شاء الله عليك طلعت كل شيء، لكن دائما أنصح الشباب يطلعوا بشكل جدا كبير ويتابعوا الأشياء الجديدة الموجودة في الساحة. يعني في أشياء ممكن توفر لك وقت وجهد وتطلع لك يعني أعمال ممتازة، وأيضا ممكن أنه تغنيك أحيانا عن البحث عن وظائف مثلا، إذا قدرت توظف هذه الأشياء كلها بطريقة ممتازة استثمرها في إنتاج أعمال فنية أو إنتاج يعني أعمال، حتى لو مثلا أعمال تساعدك أنك مثلا تكسب دخل من خلالها. يعني أنت ممكن تشكل بعض الرسومات مثلا وتبيعها أو تعمل بعض الأشياء مثلا كثريدي أو تودي وتتاجر فيها، بدل يعني ما أنك الأشخاص خاصة اللي ينتظروا مثلا أحيانا الوظائف أو لحد ما يتوظفوا. فممكن أيضا حتى أيضا الأشخاص اللي يشتغلوا أو حتى أصحاب المؤسسات ممكن يستفيدوا من كل هذه الأشياء في تطوير تجارتهم وفي يعني إيجاد مدخول جيد. وحتى الذكاء الصناعي دخل حتى في مجال الصوتيات ومجالكم طبعا، مجال شبكة قاف. شبكة قاف صح؟
صح صح صح.
يعني أصبح اللي هو الفويس كلونينج، يعني يجيب لك بصمة صوت سالم بشير مثلا وأقدر أنا أتكلم وبنفس نغمة صوتك يعني بشكل صح. وقربتها أنا شخصيا نفس الشيء وغيرت صوتي، وهذه ساعدنا أيضا إحنا في يعني في إنتاج أعمالنا، أعمال الأنيميشن بشكل خاص. يعني إحنا مثلا إن يكون ممثل واحد يمثل أدوار معينة ونغيرها عن طريق الـ AI باستخدام أدوار أشخاص آخرين، فيصير عندنا صوت بنت، صوت رجل، صوت وكلها ممثل واحد. فدائما يعني نتابع مثل هذه الأشياء ونشوف كيف ممكن نستفيد منها. أول ما نشوف شيء جديد نفكر دائما كيف ممكن أوظفه في حياتي وكيف ممكن أخليه يساعدني في تحسين يعني عملي وأيضا في تحسين جودة المخرجات اللي أنا أسويها.
جميل.
ما رجل طول عليكم يعني.
شكرا 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 على تلبية الدعوة، شكرا على وقتك، ما قصرت.
شكرا شكرا لك.
إلى هنا يعني تصل حلقتنا إلى نهايتها في حوارنا الثري مع منير سليمي. شكرا لكم على طيب المتابعة، لا تنسوا الاشتراك في البودكاست لتصلكم حلقاتنا أولا بأول، أيضا للإعلان والرعاية في بودكاست قفير بإمكانكم التواصل عن طريق الإيميل الموجود في صندوق الوصف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، سلام.